بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون وصلوات التامات على الاسم المكنون والعلم المخزون محمد وآله سر القلم وما يسطرون. اللهم صل على محمد وآل محمد. المحاضرة 71 قبل الخوض في غمار هذا النص الفريد من مجدي ومجيدي سورة الحديد وما يتلوها في القراءات الخاصة للناس من سورة الممتحنة، وبذلك يكون ختام الرحلة مع النص القرآني في هذه الجوهرة والمفردة السامية الولي. قبل أن نخوض في هذا الغمار في متن بحار هذه الآيات، هناك فهرسة إجمالية لعناوين بحثنا في مقامنا هذا. أولا، التجاذب النوعي بين صنفين من الخلائق بحسب الاستعداد للقابل والفيض النازل الهاطل. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. هذا في المقام الأول. المقام الثاني، فاعلية الذوات في صنع الصور المناسبة للحسن والقبح الفعلي والفاعلي. ثالثا، رمزية الباب في لب الخطاب في سورة الحديد ويوم يلتقي الصنفان في يوم الفصل والحساب. المقام الرابع، ذود المخلصين عن اتخاذ الأولياء من دون الله، يذودهم إليه حياشة لهم إلى جنته، وكشف المرتابين الملحدين الجاحدين إلى ما أكنوه في البواطن كما صرح به نص الممتحنة. إذن هنا جملة مطالب وأبحاث في غاية الأهمية نتعرض لها بما يناسب المقام. أولا، في التجاذب النوعي. في هذا المقام ينبغي أن نلتفت إلى ما ورد من مجيد قوله تعالى اسمه في هذه السورة، سورة الحديد، والتي ورد في شأنها أنه علم أنه سيكون أقوام متعمقون في آخر الزمان، وهذا الذي دار الحديث عنه قبل المجيء إلى والارتقاء إلى المنبر والمجلس. كان الحديث في هذا المورد، علم أنه سيكون أقوام متعمقون في آخر الزمان، فأنزل الله تعالى سورة التوحيد والآيات من سورة الحديد. هناك أقوام متعمقون، والقرآن يجري كما تجري ويجري الشمس والقمر، وكما يجري الليل والنهار. النص هو هو، ولكن العقول المتلقية كيف تتعامل؟ ولهذا التأكيد: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. ليش؟ لأنه صاحب اللب، يعني الجوهرة في هذا الوجود المسمى بالقوة العاقلة، يركز على أن الناس هو الذي يصقل ما في هذا اللب، فينتج منه معنى يوافق المراد في واقع الأمر. لا العكس، لا أن العاقل يسقطه على الناس فينقلب المعنى إلى الضد. لماذا؟ لأن العقل محدود والناس غير محدود، فلا يمكن أن ينال اللامحدود بالمحدود. نعم، النص الذي يعبر عنه أنه لو كان هناك الأشجار أقلام والبحار مداد وما إلى ذلك لنفدت قبل أن تنفد كلمات ربي، لابد أن يلاحظ في عملية الصقل. النص بلا كلام وقع في تلك القرون الأولى، ولكن فاعلية هذا النص لا يمكن أن تتغير بما هو نص، وإنما روح المعنى في النص والتعامل مع هذه الروح القابلة للانطباق على مصادق تلتقي في المفهوم، كما سنبين بإذن الله تعالى. لاحظوا، قلت في هذا العنوان هناك تجاذب. هذا التجاذب النوعي بين صنفين بحسب ما هم عليه، وسأورد بيانا في غاية الأهمية حتى عبر عنه صاحبه الملا صدر الدين شيرازي بأنه مكاشفة، عبر عنه في تفسيره لسورة الحديد. وينبغي اقتناء هذا الكتاب في شرح سورة الحديد، لأنه من فرائد الشروحات لسورة الحديد، من الفرائد والعوائد. لاحظوا، سأذكر هذا البيان الآن. النص في هذه السورة المجيدة اللي دعا العقول المتعمقة في آخر الزمان إلى التأمل فيها. بسم الله الرحمن الرحيم: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم قدامهم وعلى يمينهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. اللي أطلبه أن تكونوا معي في هذه الساعة إن شاء الله وأقل من ذلك، حتى نبلغ المقصد والمشهد في المعنى، لأن الموضوع كله يدور على محور سنأتي على ذكره، وهو محور النار هي مولاكم. هذا المحور، لكن يحتاج إلى تمهيد مقدمات أساسية حتى لا يكون الباحث ناظرا إلى النتائج من دون تقديم مقدمات برهانية نصية بها يصل إلى المقصد عن دراية عن علم. ثم قال جل وعلا: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. الآن شنو المطلوب وما الذي دعاهم إليه؟ لماذا طلبوا الاقتباس من نورهم؟ قيل ارجعوا وراءكم، هناك منادي ينادي قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. الآن طلب منهم الرجوع إلى الوراء، وهذه فيه إشارات. هذا الذي أريد أن أكد عليه في خلال هذا المسير. فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم، يعني من كان في رتبة الدون ينادي من كان في رتبة العلا. ينادونهم: ألم نكن معكم؟ ألم نكن معكم؟ قالوا بلى. لأن وين المشكلة؟ ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. الغرور هنا الشيطان. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. هذا الذي أريد أن أدور في دياره التي لا بداية لها ولا نهاية، شوط ممتد. هنا في قضية التجاذب في المطلب الأول كما أشرت، هذا البيان أنا ألخصه لأنه في غاية الأهمية، ومن أراد فليراجع. دائما ترتب النتائج على ترتب المقدمات، يعني النتائج تترتب حالا وضعا صعودا نزولا دورانا وما إلى ذلك بحسب ما كان عليه فيما كان ليكون على ما كان فيما هو كان. تنبه، هذا المطلب يحتاج إلى هذه التعابير والمصطلحات لأنه البحث ليس بحثا أدبيا بالمعنى اللغوي، وإنما هو بحث علمي دقيق بدقة وعظمة هذا النص. مبادئ أحوال الآخرة، أحوال الدنيا، يعني الأحوال التي تكونون ونكون معكم عليها، تلك الأحوال مترتبة على أحوالنا في هذه الدار. لأن الدنيا عبارة عن حالتك قبل الموت، والآخرة عبارة عن حالتك بعد الموت وقدومك إلى الله جل وعلا. فدنياك وآخرتك صفاتك وأحوالك. كيف تكون في هذا؟ تكون هناك. ولهذا عندنا في الروايات أن العمل الصالح والذي يعبر عنه بالحسن الفعلي، والذي يعمله يعبر عنه في الجانب الصالح يعبر عنه بالحسن الفاعلي. هذا الذي يكون في هذه الدنيا، عندنا في الروايات أن العمل يتحول إلى صورة واقعية بحسب ما كان من اقتراف أو عمل، إما أن تكون بيضاء أو سوداء. هذه في الصلوات أيضا واردة في روايات عن الصلوات، كيف أنه تكون بيضاء نقية أو سوداء مردودة. إذن هذا الارتباط بين من هو في حاله في هذه الدار وبين ما يحشر عليه على ضوء ما كان، إنما هو لوجود التجاذب بين الفاعل والفعل، بين الحسن الفعلي والحسن الفاعلي. في قبال هذا، في النقطة المقابلة، ماذا؟ أن هناك قبحا فعليا، سميه بالقبح الفعلي، ومن يفعله يطلق عليه بالقبح الفاعلي. تتحول أفعاله نتيجة التجاذب والسنخية إلى ما هو عليه من قبح سوداء، بل وعلى هيئات في بعض ما يستفاد أنها أسوأ من هيئات القردة أو الخنازير. ماذا؟ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. إذن الإبيضاض والإسوداد هنا لا يراد منه المعنى المجازي في المقام الأدبي، وإنما المعنى الحقيقي في واقع الخطاب الإلهي. وهذا هو الفرق الجوهري بين الخطابات الأدبية اللي تكتنف حالة اللفظ، تتعايش مع اللفظ، ثم تنتقل إلى مرحلة المعنى فيكون التعايش مع الواقع للمعنى، لا الصورة اللفظية بما هي. الصورة اللفظية معبر. الآن اللفظ لما يطلق أقول لك رأيت أسدا، لما أقول رأيت أسدا يرمي رأسا ينطبق في أو ينسبق إلى ذهنك أن هناك شجاعا، لأنه يرمي، الأسد لا يرمي. ومرة أخرى أقول لك رأيت أسدا من دون أن أضع علاقة مجازية أو صفة معينة، فينصرف الذهن إلى الأسد الواقعي. هذا الانصراف من اللفظ إلى المعنى الواقعي. أول مرة أنت تترجم كلمة رأيت أسدا، الرؤية والمرئي أسدا، هذه كلها في قالب الصياغة الأدبية، ثم تنتقل إلى الواقع أي الرؤية الحقيقية مع الأسد الواقعي الخارجي. وهذه القراءة المهمة في النصوص. لذلك سنبين أنه ليش ظاهر هذا الباب كما عبر القرآن، لاحظوا، له باب، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. لماذا أنه في ظاهره عذاب وفي باطنه الرحمة مع أنه هو باب؟ هو باب. هذا فيه رمزية لمن يتلقى هذه النصوص القرآنية والملقاة على القلوب الواعية ينفتح أمامه باب، وهو أن المراد بهذه الأبواب مو أبواب حديدية أو كذائية، وإن كان لها معنى بلا كلام، لكن لا نقف عند حدود أسوارها بالمعنى الذي نفهمه، لأن هناك محشر عظيم. وبهذا شنو من سور اللي راح كل هالخلائق تتوجه إليه، فمن كان ينظر إلى ظاهره فهو محجوب، ومن كان في باطنه فهو مرحوم. إذن هذا أي باب وأي سور وأي عظمة، لابد أن نلاحظ أنه ليش التركيز على الظاهر والباطن، لأن هؤلاء إشعار، إشعار وليس بالضرورة هناك بيان تفصيلي لهذا المطلب من النصوص والروايات بحكم التدبر، أن الظاهر من جمد عنده فلا يرى إلا ظاهر الأمر، هذا حظه مما كان عليه في أيام دنياه، اعتمد على الظواهر فلا يرى إلا الظواهر، لذلك يرى الظاهر ولا يرى باطن الأمر، بخلاف من كان قد غاص في حقائق هذا الكتاب المجيد ورأى ما فيه ما رأى، وإنه لتغشى العيون والقلوب أمام حقائق هذا الكتاب المجيد القرآن الذي ألقي على صدر أعظم صدر في العالمين، وهو صدر محمد صلى الله عليه وآله. ثم قال بأننا يعبر عن نشأتنا بأننا في نشأة المحسوس، وأما ما وراء لما سيأتي من نشآت يعبر عنها بنشآت المعقول ونشآت المعلوم. يعني في عالمنا هذا احنا في عالم الحس، وفي عالم الحس نفتقر إلى المثل المقرب والذي به ننتقل من الحس إلى المعقول، ومن هنا جاءت الأمثال القرآنية في هذا المقام. الأمثال هدفها ماذا في القرآن الكريم؟ كما في ما هو فوق الرؤوس الجالسين من آية النور، ويضرب الله الأمثال للناس، وفي آية أخرى وما يعقلها إلا منه العالمون، ما يعقلها إلا العالمون، قال يعقلها أي ينتقل بها من نشأته الحسية إلى نشأته العقلية، لأنك أنت تعيش الآن في هذا العالم في نشأة حسية يستجن ويستكن بها النشأة العقلية، فتستطيع أن تخرج من مدار الحس إلى ما لا نهاية من المعنى المعقول. ولهذا عبر فالآخرة نشأة علمية، وكما أن في هذا اليوم المعلوم غائب، الآن المعلومات المعنوية لا يمكن أن تكون في قالب الألفاظ، وإنما قالب الألفاظ يسهل لنا أن نخرج من حاق اللفظ إلى حقيقة المعنى، والمحسوس حاضر. أما في يوم الآخرة على عكس ذلك، شون يتجلى الغائب ويخفى الظاهر، بدليل الآية، شنو الآية؟ يوم تبلى السرائر. السرائر شنو يعني تبلى؟ تنكشف. فلذلك يقولون هذا كما كان يعبر شيخنا الأستاذ الشيخ الوحيد دام ظله العالي، كان يعبر بأن هذه النشأة نشأة الصور، وتلك نشأة السير. هناك نشأة السير، الحقائق تخرج، البواطن تقفز من عالم السجن البدني والحسي إلى عالم الانطلاق، ولذلك عبر القرآن لهم فيها ما يشاءون. عجيب. ولدينا مزيد، لهم فيها ما يشاءون، هذه أي مرتبة؟ مرتبة أنه إذا أراد كان، بنص الآية. الآن أنا ما نقلت رواية حتى تقول ما سندها، كما هو ديدا أهل هذا العصر دائما يقول ما سندها. هو لم يتأمل بعد أن ذكرت عن المصادر المعتمدة أو المعتبرة، عبر عنها بأنها لها من المتون. هذه المتون لو عرضت على القرآن ماذا يستفاد؟ ماذا سيكون الناتج من العارض؟ الآن لما يقول لهم فيها ما يشاءون، أطلق، أطلق المشيئة في تلك النشأة العقلية العلمية، لأن هناك الغلبة للنشأة العقلية للنشأة الحسية الشهوانية الغضبية، هناك لا يمسهم فيها لغوب. إذن هنا ملاحظة في غاية الأهمية، أن التجاذب يتناسب في هذا العالم مع ما هو عليه، فإذا كان قلبه متوجها إلى الحق فحينئذ يصطبغ بصبغة الحق ويتصف بصفة من صفاته، فيكون له من الشأن والمنزلة إن أراد كان. لكن هذه مرتبة عالية جدا لا يدعيها أحد إلا من خصه الله واصطفاه واجتباه، هذه مسألة في غاية الأهمية. هناك سيكون للأولياء الثابتين القدم والمخلصين والمجدين، يكون هناك لهم مقام المشيئة إن شاء وأراد تحقق ما أشاء. لذلك أنه عندنا في الروايات ينظر إلى الطير فيومئ إليه أو ينظر إليه فينزل بين يديه، وما إلى ذلك من النصوص، وهذا بحث يحتاج إلى بيانه بالأدلة والتفاصيل وسيأتي إن شاء الله. إذن هنا لابد أن نلاحظ بأنه من وصل من خلال عالم الحس بالأمثال الحق إلى عالم التفطن وعالم الفطنة عالم العاقل، فعندها يرى الأسرار في الأحكام والتشريعات، ويرى بقدر ما هو عليه من أسرار في المعتقدات. هذا فيما يخص التجاذب، ولا أريد أن أطيل لأن البحث فيه طويل. أما بالنسبة إلى فاعلية الذوات في صنع الصور، كما أشرت في المطلب الأول، دائما الإنسان عالم، يجب أن يفهم هذا على مسار الدوام. الإنسان بما هو إنسان، وأريد بالإنسان هنا مو أنه المفهوم، لا، المصداق، يعني فلان فلان فلان، كل واحد منا عالم اجتمعت فيه طبقات العوالم وهيولى العوالم. شنو الدليل على هذا الكلام؟ شنو الدليل على هذا الكلام؟ الدليل الخطبة التوحيدية لأمير المؤمنين سلام الله عليه، ليستأدوهم ميثاق فطرته. شوفوا، فبعث فيهم رسله وواتر إليهم أنبياء. ليش؟ ليش هالتواتر في الأنبياء والرسل والأوصياء؟ ليستأدوهم ميثاق فطرته ويذكروهم، يذكروهم، ها انتبهوا، ويذكروهم منسي نعمته. إذن هناك نعم منسية يذكرونهم تلك النعم، ويحتج عليهم بالتبليغ، وبعد ويثير لهم دفائن العقول. دفائن العقول يعني أنت عالم ركب فيه كل العوالم بنحو الإجمال، بدليل أنك تقدر على أن تكون عالما فقيها، عالما كيميائيا، عالما فيزيائيا. يعني يمكنك أن تأخذ أي حصة من حصص هذه العلوم فتكون فيها بارعا. لماذا؟ لماذا؟ وقد تكون جامعا لأكثر من علم، وقد تكون متفهما لأكثر من فن وصنعة. لماذا؟ لأن القابلية المودعة فينا هي قابلية العوالم، العوالم كلها فينا. أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ الآن بغض النظر عن المعنى الباطني أو التأويل لهذه الأبيات، لكن هذا الظهر أن الإنسان فعلا انموذج مضاهي لهذه العوالم الكلية، ولذلك يستطيع أن يستوعب الدراسات الفلكية والفلكية والملكية والملكوتية واللاهوتية، حتى أن هناك جامعات الآن في ضمن هذه الجامعات في واشنطن وغيرها من البلاد تحت عنوان الدراسات اللاهوتية. هذا فيما يتعلق بالمورد الثاني، أنك أنت قادر على أن تجعل من المخزون. تنبهوا إلى هذه المطالب، لأننا في أبحاث علمية، إحنا الآن لا نتكلم عن رأي هذا ورأي ذاك ومذهب هذا أو مذهب ذاك، لا لا، الآن إحنا نتكلم في القرآن، نص القرآني، بحث علمي مجرد عن كل يعني قال وقلت، وإنما هو بحث علمي. وهذه البلاد لله الحمد فتح فيها هذه الأبحاث العلمية اللي نشأت فيها من الرجالات اللي تختلف في سياقاتها العلمية، في صياغاتها، في مبانيها، في كتاباتها. إذن نحن نريد أن نقول بأن هذا المجمل من العوالم يتحول بقدر ما تكون عليه أنت من الاندفاع العقلية بالقوة العقلية، تتحول إلى صور تتناسب مع الفعل الذي أردت. لماذا يكون كما تعرض الحاج أبو حسين في قبل لا نتكلم في هذا المطلب على موضوع اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء؟ في بعض الأدعية اللهم اغفر لي الذنوب التي تظلم الهواء، وفي دعاء كميل التي تنزل البلاء. لماذا؟ لأن أكو تناسب بين ما صدر من فعل وبين ما ظهر من صورة. فدائما الطبيعة الخارجية التي نعيش على أرضها وتحت ظل سمائها تتناسب مع أفعالنا. قد تكون السماء ممطرة ويكون منها الغدق النازل، وقد تحبس في بعض أيضا تحبس الدعاء، وأيضا تمسك السماء عن قطرها كما في بعض الروايات. إشارة إلى هذا، أكو ارتباط واقعي بين المجمل فينا وبين ما يظهر منا فينعكس صورة فعلية على واقع الأمر الخارجي والأمر الطبيعي. لذلك الآيات في سورة الحديد تبين هذا المعنى وتنتهي إلى هذه النتيجة. السؤال هنا، تنبهوا إلى هذا المطلب، لاحظوا، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية، ماكو أن تفدي نفسك بشيء أبدا، ماكو، لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا. وتنبهوا أنه يقول فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، يعني هذا الخطاب موجه لنا، ممكن نكون نحن مصداق أنه لا تنفعنا لا فدية ولا هدية ولا ما إلى ذلك. لماذا؟ لأنه بمقدار إقبالنا عليه تعالى تعلو هاماتنا وتبيض وجوهنا، ولكننا إذا أعرضنا عن كتاب الله تعالى فحينئذ لا يغني عنا مغن أبدا، لأننا فقراء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. ثم قال تنبهوا مأواكم، مأواكم ذي خاطبنا جميعا. شنو مأوانا؟ النار. المأوى هو المحل، هو ما يأوي إليه الذي يأوي. قال هي، هي مولاكم. مطلب جبار هذا. شون هي مولاكم؟ في البيانات المتنوعة كلها في عبارة واحدة حتى لا أطيل. العبارة ما هي؟ هو أن النار تصبح سيدة من فيها. التي تطلع على الأفئدة. النار في وصفها تطلع على الأفئدة. الآن الكلام في هذا المطلب، هي مولاكم يعني شنو؟ البعض قال يعني هي محلكم، زين، ومسكنكم. الكلام عبر مولاكم وقال في الحق جل وعلا مأواكم النار، بين المأوى. الآن انتهى من المأوى، انتقل إلى المولى. هي مولاكم في مأواكم. إذن المأوى نفس المولى. المولى يعني المأوى يعني المحل، من ما تأوي إليه وتسكن فيه. أما المولى هي مولاكم. في تفسير القمي وفي بيانات متعددة أي هي أولى بكم. شنو أولى بكم؟ تصرفا. ولذلك أنه هي التي تسقيكم، هي التي تطعمكم، تشويكم، تحرقكم. هذا نحو تصرف من النار في من هو على سنخها وعلى سجيتها وصورتها، كما أشار القرآن الكريم. ولذلك هناك أيضا في هذا المقام بيان للسيد المرتضى الشريف المرتضى، وذكر مطلب في غاية الأهمية في هذا المقام، وهو بأن الذي، لاحظوا، بأن الذي يلي أمر من في النار، من هو الذي يليها؟ النار. والنار كما أن كل شيء يسبح ويحمد ويمجد وينطق بحسبه، أو قل يدرك بحسبه، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. لهذا ينبغي أن يلاحظ هذا المعنى في غاية الدقة، وينبغي أن يلاحظ. لاحظوا أيضا عندنا في التعابير التي أشار إليها، كما قلت شريف المرتضى قال المراد هنا بالمولى الأولى، وحمله في الخبر عليه متعين، لأن إرادة غيره من المعاني، ابن العام، الصديق، الصاحب، الناصر، هذا منصرف عنه المعنى الدقيق لكلمة المولى، لذلك عبر هنا المولى. إذن بعد البيان لهذه النسبة والتناسق فيما بين الأمرين ننتقل إلى مطلب وهو في غاية الأهمية، وأما سورته الممتحنة فنوكله إن شاء الله إلى ما سيأتي بإذن الله في المجلس القادم، لأن المطلب عميق ودقيق. فقط أشير إلى رمزية الباب. شنو المراد هنا برمزية الباب؟ الباب شنو دورها في هذا المقام؟ لاحظوا، صاحب الميزان العلامة طباطبائي ذكر مطلبا في غاية الأهمية، عبر هذا التعبير، قال داخل الباب من الجهة الباطنة الرحمة. طبعا لما نقول الرحمة يعني شنو المقصود بالرحمة؟ يعني هي العناية التي تتجلى بحسب من كان في هذا الموطن. وأما الظاهر، ظاهر هذه الباب المضروبة فيما بين الفريقين، وقالوا لهم ارجعوا فالتمسوا نورا، ورجعوا إذا يشوفون باب شنو؟ سور له باب، وهذا الباب هو المدخل الحقيقي. الباطن نور، الظاهر نار عذاب. ليش؟ وذلك كما عبر صاحب، وظاهره الذي يلي المنافقين على العذاب مناسبة لحال الإيمان في الدنيا، فإنه نعمة لأهل الإخلاص من المؤمنين يبتهجون بها ويلتذون، يبتهجون ويلتذون. وأما من خرج عن هذا السياق فهم أهل النفاق الكفار الذين يكون لهم مقام الظاهر، لأنهم كانوا في الظواهر هم ولم يخرجوا من قيد الظواهر. هذا المعنى في غاية الأهمية والدقة في هذا المقام. وأيضا هناك إشارات للبعض، يقول دائما أنت في وجودك لك ظاهر ولك باطن، وأنت أيضا سور له باب. أنت أيها الإنسان، أنا أيها الإنسان، كلنا لنا سور وباب. هذا السور والباب، هل أننا نأتي إلى الباطن وهو القلب والفؤاد فيتحول باطننا بما هو، يتحول الباطن بما هو مناسب للإشراق الإلهية من النور بهذا القرآن، بهذا الخطاب، بهذا البيان، أو أننا نلجأ إلى ظواهرنا ونكتفي بهذه الظواهر ونجمد عندها فلا نرى ما وراءها، فيكون حالنا حال المعذب في أيامه وفي دنياه. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. تطابق بين النشأتين، وما عليه الثقلان في واقع الأمر أي الجن والإنس. شنو التطابق؟ هل أننا نجمد عند الظواهر؟ الآن هذه هي المصيبة وآفة الآفات في عصرنا، الوقوف عند الظواهر، يعني ما نقرأ النص قراءة قلبية علمية معنوية من خلال ما ورد من نصوص تبيينية، وإنما أنا أكتفي بالظاهر وأمشي. فلذلك راح شنو ينسد؟ ينسد الباطن فيحجب، فإذا حجب عن الباطن فهي المعيشة الضنكة. المعيشة الضنكة هي هذه، أنه تراه يملك، وقد يكون صاحب ملك مثلا، لكنه لا يستمتع ولا يلتذ بالمناجات بين يدي الحق. لماذا؟ لأنه جمد على الظاهر. الظواهر هذه معناها قوالب، والحال أننا عندنا قالب وقلب، ولا يستغني أحدهما عن الآخر. حتى القلب يحتاج إلى القالب، كما أنه الآن الله ضرب لنا مثلا من خلال هذا الخلق بكل أنواع الفواكه، إن لها ظاهرا وهو القشر، وإن لها باطنا وهو اللب، فلا يستغنى عن اللب بالظاهر ولا الظاهر باللب. هي مجموعة منظومة متكاملة تحت عنوان ما يطلق عليه على ألسنة الفلاسفة والعارفين بالنظام الأحسن. نظام الأحسن يعني هذا الذي وضعه تكوينا وتدوينا. التكوين الآن قائم على ماذا؟ على المحورية والمركزية، ولولا المحورية والمركزية لا يمكن أن تدور هذه الأفلاك والأملاك، كلها تدور على محور. كل الأفلاك والأملاك لها مركزية، لها مركز. التشريعات كذلك لها مركز، مركزها ومركز التدوين والتكوين هو من أقامه في العالمين بعنوان الرحمة الموصولة المرسلة المحمدية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله ما بقي من مطلب فيما هو في مسيرنا، مسيرنا هذا في النص القرآني المجيد إن شاء الله سيأتي حتى يكتمل. ثم هناك أيضا مسار ومسير طويل طويل جدا في النصوص، روايات، في المناجات، في الأدعية، في الزيارات، للتعرف على هذه الجوهرة الإلهية، الولاية الكلية. يا بديء يا بديع، يا قوي يا منيع، يا علي يا رفيع، صل على من شرفت الصلاة بالصلاة عليه صلى الله عليه وآله. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رافته ورحمته ودعاه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك يا كريم. وصل اللهم على محمد وآله صلاة عدد ما أحاط به علمك، دائمة بدوام ملكك يا أكرم الأكرمين.